فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه وتعالى لهم في الهجرة إلى أرض الحبش. الحبشة من أقدم الدول، وتقع فوق الهضاب في القرن الإفريقي، وتسمى الآن أثيوبيا. فكان وعدد المسلمين فيها نحو نصف سكانها، تقريبا عدد المسلمين النصف. هذا تعريف يعني الحبشة أثيوبيا التي تسمى الآن دولة أثيوبيا. فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه الناس. ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعاته، فكانوا قريبا من 80 رجلا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاش ونحن نحو من 80 رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد بن عرفطة وعثمان بن مضعون وأبو موسى. فأتوا النجاشي. فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة. أصحم يعني عطية، اسمه عطية باللغة العربية، أصحم باللغة الحبشية، والنجاشي لقب ملوك الحبش، كما يلقب الفرس كسرى ويلقب الروم قيصر. إذن النجاشي هو لقب الملك وليس اسم الملك. فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحم، وأسمى أكسوم، اسمها أكسوم قديما. فأواهم وأكرمهم، فكانوا عنده آمنين. طبعا لما اشتد الأذى على الكفار بدأت الهجرة إلى الحبشة، وهذه تسمى الهجرة الأولى إلى الحبش. وكان هناك هجرة ثانية إلى الحبش سنتعرف عليها عندما نأتيها. لكن إيش الأسباب اللي جعلت الصحابة وجعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يبحثون عن مكان آخر غير مكة؟ يعني إيش الأسباب اللي دعت إلى الهجرة من مكة إلى الحبشة، مع أنها دار كفر يومئذ، نصرانية دار كفر؟ أذكر بعض الأسباب. السبب الأول شدة تعذيب قريش للمسلمين. لاحظوا، لما اشتد البلاء على المؤمنين أذن الله لهم للهجرة. إذن من أسباب الهجرة إلى الحبشة هي شدة الابتلاء، شدة التعذيب، عدم الأمن، الخوف أن يتخطفهم الناس. طيب، هل الصحابة كانوا يخافون على أموالهم أو دنياهم أو ولا على يخافون على ماذا؟ على ماذا كان يخاف الصحابة؟ من يعرف؟ على دينهم. إذن هذه الفائدة الثانية، الفرار بالدين خشية الفتنة. الفرار بالدين خشية إيش؟ الفتنة. الفتنة يعني الارتداد عن الدين. أيضا لما بخرج المسلمون من مكة ومحاصرون في مكة إلى بلد آخر، هذه فرصة لنشر الدعوة الإسلامية. إذن كان هناك أيضا هدف نشر الدين ونشر الدعوة الإسلامية خارج حدود مكة، خارج حدود مكة. طيب الدول اللي محيطة بهم كثيرة، لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم أو لماذا ذهبوا إلى الحبشة؟ ذهبوا إلى الحبشة لأنها فيها مقومات الدولة التي تحميهم، نظام الملك أو نظام الحكم والبيئة والناس وكل هذه بيئة حاضنة للإسلام. ولذلك هذه هناك عدة أسباب غير الأسباب العامة التي دعت المسلمين إلى الهجرة، هناك عدة أسباب دعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القائد وهو الموجه أن يوجههم إلى الكعبة إلى الحبشة. أولا لأن حاكمها عادل، طبعا ورد في بعض الأحاديث عند ابن إسحاق وعند ابن هشام وغيرهم اخرجوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحدا، لكن الحديث معضل ليس صحيح، لكن هو يعطيك الجو العام الذي كان إيش في الحبشة ووقائع ما جرى للصحابة رضوان الله عليهم يثبت أن الرجل كان عادلا، يعني أنه الرسول عرف وتأكد أنه ملكها عادل لا يظلم عنده أحد، لا يظلم من رعيته ولا يظلم من التجأ إليه في حمايته. الأمر الثاني أنه لو وداهم على الطائف أو وداهم على مدينة أو وداهم في البداية فهذه القرى أو هذه المدن تحت تأثير قريش، إما أحلاف لقريش أو نفوذ قريش يصل إليها، إذن هو أراد أن يخرجهم من نفوذ قريش ومن سيطرة قريش وحلفاء قريش، فاختار لهم الحبشة لأنها إيش بلاد بعيدة لا سيطرة لقريش ولا نفوذ لقريش إيش عليها. هذا تحليل بخليك تفكر تدرس السيرة دراسة تحليلية، دراسة تعرف الأبعاد السياسية الأبعاد الاقتصادية الأبعاد الأمنية في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا الهجرة إلى الحبشة الأولى والثانية كانت إرهاصا للهجرة الكبرى من مكة إلى المدينة، لذلك أراد الرسول أن يعود المسلمين على مفارقة الأهل وترك الأوطان في سبيل الله. كانت مكة أحب البلاد إليهم ومع ذلك تركوها وهجروها وابتعدوا عنها من أجل إيش دينهم ومن أجل عقيدتهم ومن أجل منهجهم، فهذا تعويد من الرسول لهم على أن يحتادوا على البعد عن الأهل وعن الأوطان وعن العشيرة، فرباط الدين أقوى من رباط التراب والدم. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا إلى أهداف كثيرة، منها خلق تأثير داخلي على قريش وخلق تأثير خارجي على قريش، يعني التأثير من أجل صالح الإسلام على قريش من داخلها ومن خارجها. من داخلها لما الأبناء يذهبون والزوجات تذهب والآباء يذهبون، هؤلاء أفراد في عشائر في قبائل من قريش، فهذا الهجرة الجماعية الآن تؤثر وتجعل ضغط على كفار مكة بشعره وشائج القربة. أبو طالب كان يحمل رسوله كافر، فتخرج منهم النخوة أو تخرج عندهم الغيرة، فيصير كل عشيرة تريد أن تحمي إيش ابنها، فيضعف أذى الكفار ايش عن المسلمين، يعني الضغط داخل على قريش حتى يخف الأذى على المسلمين. طيب وفي الخارج تشويه لسمعة قريش، قريش هي التي عملت حلف الفضول ليس كذلك؟ طيب ألا تظلم أحدا، ألا تضطهد أحدا، ألا تعذب أحدا، حتى لو جاءهم الضعيف ينصروه، فما بالهم اليوم تخلوا عن مبادئهم، يصير ضغط خارج على قريش فبتخف وطئة الكفار على المسلمين، يعني يجدوا لهم منفسة. هذه بعض الدروس التي كانت سبب في الهجرة إلى الحبشة وإلى سيطرة وإلى اتخاذ الرسول القرار، طبعا هو بوحي من الله سبحانه وتعالى، لكن الشريعة كما قال ابن القيم معللة، دائما تسعى إلى المصالح تكثيرها وتقليل المفاسد وتقليلها. الآن هذا الجزء اللي احنا سمعناه فيه فوائد، أنا أريد أن تفهموا السيرة فهما دقيقا، لأنه السيرة إذا فهمناها فهمنا كثير من علوم الشريعة وعلوم الدين وكيف نتعامل في واقعنا وفي بعضنا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل في واقعه، لأن السيرة هي التطبيق العملي، هي التطبيق العملي الأمين للإسلام، يعني التطبيق اليومي، ما هي القرارات اليومية التي كان يتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. ذلك دراسة السيرة دراسة مهمة، ولذلك ينبغي على السلفيين أن يهتموا بدراسة السيرة النبوية. هجرة الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى الحبشة يدل على أنهم اختاروا الدين على العشيرة وعلى البلد وعلى الوطن وعلى وعلى وعلى، اختاروا الدين على كل شيء، اختيارهم الدين على هذه الأشياء يدل على أمرين، على ثباتهم وعلى قوة يقينهم وعلى صدق إسلامهم. إذن هجرتهم، خروجهم من بلادهم، خروجهم من قبائلهم، خروجهم من عائلاتهم، تركهم لبيوتهم، تركهم لأموالهم، تركهم لأبنائهم، يدل على ثباتهم وقوة يقينهم وصدق إسلامهم، وأن الإسلام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع رجالا مستعدين لحمل عبء تبليغ الإسلام. أيضا يعطينا فائدة ثانية، ألا وهي شدة شفقة النبي على الصحابة مما كان يراه من تعذيبهم. لأن الله سبحانه وتعالى يقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذن شدة رحمة وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين إيش رحيم، رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيضا هناك نوعان من الهجرة كما ذكرنا في حديث إنما الأعمال بالنيات. الهجرة الأولى ما وقع في الحبشة، تفضل يا سيد. الهجرتان ما هما؟ أحسنت، ممتاز ممتاز. إذن الهجرة الأولى هجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، دار الخوف مكة، دار الأمن الحبش، لأن يجوز إذا لم تستطيع أن تقيم دينك في أي أرض أن تهاجر إلى بلاد الأمن حتى تستطيع أن تقيم دينك وتعبد الله سبحانه وتعالى دون خوف أو وجل. أيضا لما إحنا بنفر من دين من بلادنا إلى بلاد الأمن، إذا كانت بلاد خوف، معناته الخوف لا يجتمع مع عبودية الله. ما الذي يجتمع؟ الأمن. لا يستطيع المسلم أن يعبد الله بحرية إلا بوجود الأمن والأمان، ولذلك فإن نعمة الأمن نعمة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. من أصبح آمنا في سربه، يعني في بيته في وطنه، من أصبح آمنا في بيته عنده قوت يومه. قدم الأمن على إيش؟ الغذاء. قدم الأمن على الصحة. معافا في بدنه. إذن أكبر حاجة يحتاجها الإنسان بعد الدين هي الأمن، حتى يستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى. ولذلك لا تستغربوا عندما قال إبراهيم دعاؤه لمكة: رب اجعل هذا البلد آمنا، وقال رب اجعل هذا بلدا آمنا، فدعا لهم بالأمن قبل الأكل وقبل الشرب وقبل الملبس. الأمن هو الحاجة الأولى بعد الدين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليبدلن لهم دينهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. بدلهم بعد الخوف أمن. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني. إذن إذا وجدت الأمن والأمان في البلد تستطيع أن تعبد الله كما أراد الله. أيضا الآن مهمة، يعني قضية مهمة قد يجدها بعض الناس في بلدانه. أيهما أهم، قضية الدين تحافظ على دينك ولا تظلك في بلدك؟ أهم شيء في نظر الإسلام هو إيش؟ الدين. إذا لم تستطع أن تحافظ على دينك، لذلك فارق الرسول صلى الله عليه وسلم، فارق الصحابة بلادهم وهي أحب البلاد إليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: والله لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت، والله لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. كل مكة يخاطب مكة لما هاجر وقف وخاطب مكة: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. إيش اللي خلاه يخرج من أحب بلاد الله إلى الله؟ والدين، العقيدة، المنهج. لذلك فالهجرة كانت ليست هجرة أوطان، وإنما هجرة دين. أيضا من الفوائد أنه يجوز للمسلم أن يدخل تحت حماية غير مسلم إذا دعت له الحاجة. إذا دعت الحاجة لأن يستجير المسلم بغير مسلم يحميه من أذى كفار، يجوز له ذلك، فقد دخل المسلمون في حماية النجاشي، في حماية النجاشي، وأحسن حمايتهم وأحسن جوارهم، وكانوا عنده لا أحد يستطيع أن يظلمهم. وسنرى في يعني قصة هجرة الحبش أشياء كثيرة جدا جدا جدا. أيضا إخواني وأحبائي، اختيار الرسول الحبشة يشير إلى أمر سياسي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف أوضاع الدول المحيطة به، قلنا الرسول ما رماهم على عماية أو على جهالة، قال اذهبوا عند رجل كذا وكذا فصفه. إذن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أوضاع الدول التي تحيط به، أوضاع الحكام الذين يحيطون به، من أفضلهم لأن يكون المسلمون في حمايته وفي جواره. إذن ينبغي على المسلم أن يعرف واقعه وواقع المحيط به، لأنه قد تضطره الأيام وقد تضطره الظروف لأن يتخذ موقفا أو هجرة أو إذن معرفة واقعك، واقع ما يحيط بك أيضا هذا من الدين، هذا من الدين. وأيضا فائدة مهمة أن العدل أساس الملك. قصة النجاشي قصة عجيبة جدا، قصة عجيبة جدا، سأذكر لكم طرفا منها في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في سنة رسولنا وفي سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.